كان اليوم إن شاء الله ننتهي من مسألة الثمرة العملية في مسألة الصحيح والعام، والتي أخذت منا وقتا ولكن فيها ثمار كثيرة، فيها ثمار في توسيع الأفق الأصولي. ونكمل مع السيد الخوي رحمه الله في كلامه حول أن على مستوى الأصل العملي برأيه كما هو رأي صاحب الكفاية رحمه الله أن الأمر ينقلب إلى تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطيين المسألة، وليس أنه على القول بالصحيح دائما أصابت الاشتغال وعلى القول بالعام دائما أصابت البراءة. صاحب القوانين رحمه الله ونائيني رحمه الله ذهبوا إلى الاشتغال دائما على الصحيح والبراءة دائما على العام. صاحب الكفاية قال لا، هي من مسألة تطبيقات أقل وأكثر ارتباطيين، يعني لا ثمرة في البين. إذا قلنا هناك بالبراءة نقول هنا بالبراءة، وإذا قلنا هناك بالاحتياط نقول هنا بالاحتياط. وكلام سيد الخوي رحمه الله محوره التالي، أنه وإن كان يعني أن الجاء المأمور به الجامع وإن كان أمرا بسيطا، لكنه بالنتيجة عليه السلام الله يكون متعلق التكليف أمرا مركبا. يعني كل المحور، لاحظوا، الذي يقول بالاشتغال على الصحيح يحاول دائما شايع شي يعمل يوجه باتجاه أن متعلق التكليف بسيط فيكون شك في تحصيل المكلف به. الذي يقول بأقل أكثر ارتباطيين بحاول يوجه باتجاه شو؟ أن متعلق التكليف أمر مركب وليس بسيطا. هذا المحور بيناتهم يعني. فالسيد خوي رحمه الله أول شيء نائيني قال متعلق التكليف لابد أن يكون بأمر بسيط. السيد خوي رحمه الله قال وإن كان متعلقا بأمر بسيط لكن هذا الأمر البسيط لا يخلو إما أن يكون ماهية متأصلة، إما مركبة أو بسيطة، أو أمر انتزاعي أو أمر اعتباري، والجميع يعني متعلق بأمر مركب. ليش؟ لأن أما على المتأصلة فالأمر بالجامع أمر بأفراده والأفراد مركبة، أما على الانتزاعيات والاعتباريات فالأمر بالمعتبر بالمنتزع أمر منشأ انتزاعه. كما قلت لكم، إذا قلت لك اصنع لي فوقية شو بتعمل؟ بتعمل هالصورة هذه، بتحط الكتاب فوق الطاولة. هذا فإذا أقول لك اصنع فوقية غير موجودة في الخارج، فوقية الموجود هو الصورة الخارجية، هذا موجود. فالأمر بالمنتزع أمر منشأ انتزاعي، ولذلك تنقلب الأمور كلها إلى مركبات. يعني متعلق التكليف أصبح مركبا، وإذا أصبح مركبا أصبح من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطيا. يدور الأمر بين 10 أجزاء و 11 جزء. يعني إذا قلنا هناك بتلك المسألة الأصولية في الأصل العملي، إذا قلنا في مسألة الأقل والأكثر ارتباطيا، إذا قلنا بالبراءة نقول بها هنا سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم، وإذا قلنا بالاحتياط نقول بها هنا أيضا سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم. إذن لا ثمرة في البين. نكمل كلام سيد الخوي رحمه الله في هذه المسألة. صارت سبب ومسبب، اعتبار الملكية
مو منشأ انتزاعي.
لا، مش مسألة انتزاعية، صحيح. الملكية مسألة اعتبارية وليست انتزاعية تحتاج إلى سبب. فالنتيجة أن الشك في اعتبار، يعني كلام سيد خوي رحمه الله يقول تكملة نص له، أن الشك في اعتبار جزء أو قيد على جميع التقادير صار مسألة مركبة، يرجع إلى الشك في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد. 10 أجزاء ركوع وسجود وطهارة، هل مقيدة بالموالاة؟ أشك. هل مقيدة بسورة بعد الحمد الصلاة؟ أشك مثلا. فيرجع إلى الشك في تقييد المقيد بقيد زائد على المقدار المتيقن. المقدار المتيقن من الصلاة الركوع والسجود والطهارة والتكبير مثلا، في شيء قيد زائد وهو السورة بعد الحمد مطلوبة أو لا مش عارف. القراءة مطلوبة الحمد، لكن سورة بعد الحمد ما أدري مطلوب أو مش مطلوب. إذن رجع الأمر إلى الشك في قيد زائد. فبناء على ما هو الصحيح على رأيه رحمه الله، كما هو رأي الأكثر، فبناء على ما هو الصحيح من انحلال العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نرجع إلى البراءة. نحن ذكرنا أن مسائل العلم الإجمالي كلها تدور حول هذه المسألة، هل ينحل العلم الإجمالي تقريبا كلها عدا مسألة واحدة، هل ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي؟ إذا استطعنا حله سواء كان في الاستقلاليين أو في الارتباطيين، إذا استطعنا حله إلى علم تفصيلي وشك بدوي، حينئذ العلم يتم الحكم في العلم التفصيلي، وفي الشك البدوي شك في التكليف فيجري البراءة. إذا لم ينحل معنا بقي كتلة متراصة علم إجمالي فلا بد من الاحتياط. يعني هذا هو محور كل مسائل العلم الإجمالي. بتعبير آخر، كلام للسيد الخوي رحمه الله نعود إليه، يقول أن قد بينا في مبحث النهي عن العبادات، وأشرنا فيما تقدم أيضا، أن الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا لا يعقل أخذها في متعلق الأمر لتأخرها عنه. فالمتعلق على كلا القولين نفس الأجزاء مع قيودها الخاصة. غاية الأمر أنه على القول بالوضع الصحيح كان المسمى تمام الأجزاء مع تمام القيود، وعلى القول بالأعم كان هو الأعم. شو بده يقول هون السيد خوي رحمه الله؟ بيقول بعبارة أخرى، ركز معي شوي، نحن ذكرنا أن الصحة لها معنيان أو معنيين، استغفر الله، أن الصحة لها معنيين. معنى الصحة الفعلية المنتزعة من انطباق المأتي به مع المأمور به، فالصحة لها معنيان، معنى فعلي، معنى الصحة الفعلية ومعنى الصحة الانتزاعية. الصحة الفعلية ما هي؟ عندما أأتي بأمر أمتثله فينطبق المأمور به على الممتثل به، فأنتزعه أنه أتيت به تمام تاما صحيحا، يعني قد انطبق عليه المأمور به، هي معنى الصحة الفعلية. فأنتزع من تمامية الممتثل به، من صحة الممتثل به، أنتزع معنى أن هذا الفعل صحيح. إذا أتيت به مطابقا للمأمور به أقول هذا الشيء صحيح، هذا صح. كما لو قلت مثلا طلبت عملية معينة، شكل معين، احتفال معين، بنقول احنا اتينا به بشكل صحيح. شيء صحيح يعني كما رسم تمام مطابق للمأمور به، هذه صحة انتزاعية من مطابقة الممتثل به للمأمور به. هذه بعد الامتثال يعني انتزع شيء اسمه صحيح. والله انا اتيت اخذت الدواء، والطبيب يقول للمريض اخذت الدواء، بقول له تمام اخذته بشكل صحيح يعني كما امرت انت. فانتزع معنى الصحة بعد الامتثال، بس خلص انتزع شيء اسمه صحة. هذا معنى للصحة. المعنى الآخر بمعنى التام الأجزاء والشرائط. تام الأجزاء والشرائط في عالم الجعل وليس في عالم الامتثال، بمعنى تمامية الأجزاء. ولذلك قلنا أن الصحة الفعلية لا يمكن أن تكون مأخوذة في متعلق الأمر، لأن الصحة الفعلية أمر منتزع يكون بعد الامتثال، فلا يمكن أن يكون مأخوذا في متعلق الأمر الذي وقبل الامتثال، في أمر بعد الامتثال. ولذلك لا يمكن أخذ الصحة، يعني المأمور به هو الصحيح، لا يمكن أن يكون كلمة صحيح هنا هو الصحة الانتزاعية، محال، لأنه يلزم أخذ المتأخر في المتقدم. الصحة متأخرة عن الامتثال لأنها انتزاعية، أخذها في أمر متقدم وهو المأمور به وهذا محال. إذن المأخوذ في الصحة عندما نقول المأمور به هو العبادات الصحيحة. شو يعني صحيحة؟ معنى الصحة هو تمامية الأجزاء والشرائط، مش انطباق المأمور به على المسمى على الممتثل به. طبعا إذا كان تمامية الأجزاء والشرائط، التمامية ما معنى تام؟ شو يعني ما معنى تام؟ يعني كل الأجزاء والشرائط. التمامية ليست معنى آخر وراء الأجزاء والشرائط بأسرها، مش شيء آخر. فالمأمور به صار تام الأجزاء والشرائط. ليش؟ المأمور به هو الصحيح بلا شك، يعني تام الأجزاء والشرائط. عندما تقول تام الأجزاء والشرائط صار مركب، فصار أقل وأكثر ارتباطيا. هذا البديهي السلفي رحمه الله. ولذلك قال بعبارة أخرى، هي الصحة المأخوذة هي الصحة بمعنى التمام لا بمعنى الصحة الانتزاعية. وإذا كان بمعنى التمام يعني أجزاء وشرائط، يعني صار مركب، يعني أقل وأكثر ارتباطية. وعندما يكون أقل وأكثر ارتباطية، نعود لتلك المسألة، برأيه الشريف أن مسألة أقل وأكثر ارتباطيين ترجع للاستقلاليين. كيف يعني؟ ينحل العلم الإجمالي. ارتباطيين ما معنى؟ الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزء، مش عارف، لكن بحيث أن العشرة لو أتيت بها ولو وكان السورة مطلوبة فكأني لم أفعل شيئا، بعكس الاستقلاليين إذا أتيت بالعشرة فقد فعلت شيئا، كل جزء لحال. كما ذكرنا أذكر أنه في الاستقلاليين ينحل الحكم إلى أحكام، بينما في الارتباطيين يبقى حكما واحدا مربط. في الاستقلاليين هناك إجماع على الانحلال، فينحل إلى علم تفصيلي كما ذكرنا، أذكر في هذه المسألة، في الاستقلاليين ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي فينطبق عليه الحكم، وشك بدوي. وعند الشك البدوي شك في التكليف، يعني الأصل البراءة، لأن البراءة تجري عند الشك في التكليف. بينما في الارتباطيين إذا أتيت بالعشرة وحدها من دون الجزء المشكوك، أشك في الاتيان بالمأمور به، فتبقى الذمة مشغولة. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولذلك قالوا بالاحتياط. أكثر الأصوليين قالوا صحيح هذا بداية، لكن إذا تأملنا قليلا إن شاء الله تجينا المسألة نجد أن حتى الارتباطيين ينحلوا إلى علم تفصيلي بالقدر متيقن بالركوع والسجود والطهارة والتسليم والقراءة وتكبيرة الإحرام إلى آخره، يعني 10 أجزاء. وأشك يعني علم تفصيلي بهذا المتيقن والمشكوك قيد زائد، هل الموالاة شرط في الصلاة؟ هل السورة بعد الحمد شرط في الصلاة؟ هل عدم الابتسام شرط في الصلاة مثلا؟ وهل مجرد هل استقبال القبلة شرط في صلاة النافلة؟ مش هيك؟ وهل مجرد شكوك كثيرة تأتي. هذا الشكوك شو صارت؟ شك بدوي. إذا حل العلم الإجمالي، إذا حل الارتباطيين إلى استقلاليين، صار عندي علم بالقدر المتيقن وهو وجوب القدر المتيقن ينطبق عليه الحكم، والمشكوك أصبح شكا في التكليف. وعند الشك في التكليف فالأصل البراءة. لذلك يقول رحمه الله وعلى هذا كان الشك في اعتبار في الارتباطيين، كلامنا في العبادات في الارتباطيين، كان الشك في اعتبار أمر زائد على المقدار الذي نعلم بتعلق الأمر به من الأجزاء والشرائط، نعلم بتعلق الأمر بالركوع والسجود وإلى آخره، لكن في أمور نشك فيها كان موردا للبراءة بلا فرق في ذلك بين القول الصحيح على الصحيح وبين القول على الأعم. فإذا المسألة من تطبيقات أقل وأكثر ارتباطية على القولين، إذا لا ثمرة في البين على مستوى الأصل العملي. فتلخص كلام سيد الخوي رحمه الله أن أخذ الصحة بمعنى التمامية في المسمى لا بالمعنى الانتزاعي لا يمنع عن جريان البراءة على القول بالانحلال كما هو القوي، فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه أن القول، يعني كلام سيد الخوي بلخص كلامه أن القول بوضع الألفاظ للأعم لا يلزمه جريان البراءة دائما كما ذكر في نائين رحمه الله مثلا، كما أن القول بوضعها على الصحيح لا يلزمه الالتزام بالاشتغال دائما كذلك، بل هما في ذلك سواء. إذا قلنا بالارتباطيين بالبراءة عتنين براءة، احتياط عتنين احتياط، إذن ليس هناك ثمرة. فإن جريان البراءة وعدمه مبتنيان على الانحلال وعدمه في تلك المسألة لا على الوضع الصحيح والعام. فإذن مسألة هذه مسألتنا إذا شككنا في قيد زائد في العبادات في لا تتكل على الصحيح والعام، بل تتكل على مسألة أقل وأكثر ارتباطيين. إن قلنا هناك بالانحلال نقول هنا بالبراءة، وإن كنا هناك بعدم الانحلال نقول هنا بالاحتياط على القولين. انتهى كلامه رفع مقامه. وملخص نحن الآن راح نلخص البحث كله على مستوى الأصل العملي، لخصه كله من أول، مش من الأصل اللفظي، على مستوى الأصل العملي. ملخص البحث على مستوى الأصل العملي: إن الثمرة في وجوب الإثبات هي في وجوب إثبات في وجوب إثبات الجزء أو الشرط المشكوك أو عدم الوجوب، أو في إثبات وجوب الجزء أو الشرط المشكوك أو عدم الوجوب. إثبات وجوب الجزء المشكوك، وجوب الإتيان بالجزء المشكوك. يعني أنا في سورة بعد الحمل أشك في وجوبها، يجب أن أتي بها أو لا؟ ثمرة هنا. الموالاة في الوضوء شرط أو لا؟ الثمرة هنا. الموالاة في الصلاة شرط أو لا؟ مثلا وهلو مجر. في الطواف مثلا هل يشترط الطهارة الخبثية؟ هل يشترط الطهارة الحدثية؟ هذه معلومة. لكن هل يشترط عدم الضحك مثلا في الطواف؟ هل يشترط عدم الأكل في الطواف مثلا؟ وهلو مجر. عندما أشك في قيد زائد على العبادة المتيقنة، على الأمور المتيقنة، أشك في قيد زائد، فالثمرة هي في وجوب الإتيان بهذا القيد أو عدم الإتيان. ذهب بعض الأصول، نحن نلخص الموضوع الأصل العملي. ذهب بعض الأصوليين إلى وجود الثمرة من هذا البحث، وهي إجراء أصالة الاشتغال والاحتياط على قول الصحيحي دائما، فيجب الإتيان بالجزء المشكوك، وإجراء البراءة على القول على أصل البراءة يعني على قول الأعمي فلا يجب الإتيان بالجزء المشكوك. نسب هذا إلى المحقق النائين رحمه الله، وذكر ذلك في القوانين، نسب إلى القوانين صائم القم رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله لم يرتضي هذا الرأي، حتى لخص القصة كلها قال هشو ودائما اشتغال على الصحيح ودائما براءة على العام تسمحونا فيها، هذا لا نرتضيه. وذهب إلى انتفاء الثمرة على في هذا البحث، لأنه رأى أن المسألة من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطية. عم لخص الموضوع كله. فإذا قلنا هناك بالبراءة بالارتباطية قلنا بها هنا على القولين، وإذا قلنا بالاحتياط قلنا بها على القولين، وبهذا تنتهي الثمرة. لأنه لأن نتيجة البحث واحد على القولين، النتيجة واحد على القولين. بعد شوف سيد خوي رحمه الله طول بالك شوي، ما نستعجل، قل لا ثمرة. لم يرتضي كلام صاحب الكفاية على إطلاقه، بل فصل بين أن يكون متعلق التكليف أمرا بسيطا فيجب الاحتياط، وبين أن يكون مركبا فيكون من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطية على القولين. لكنه قال إن متعلقات التكليف ترجع إلى كونها مركبة، لأن الأمر بالجامع أمر بأفراده، والأمر بالمنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، والأفراد ومنشأ الانتزاع هي أمور مركبة. ولما ذهب رحمه الله سلفوي إلى البراءة إلى جريان البراءة في مسألة أقل وأكثر ارتباطيين، شو صار؟ ذهب إلى القول هنا بأن الأصل العملي عند الشك في جزء أو شرط في أي عبادة في العبادات هو البراءة مطلقا، سواء قلنا بالصحيح أو بالعام. وأما ما نختاره نحن، اختيارنا المختار هو ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، وهو أنه إذا كان متعلق التكليف أمرا بسيطا فهو مجرى أصل الاحتياط، فهو مجرى أصل الاحتياط، أستغفر الله. وهذا موجود في متعلقات التكليف، يعني الفرق بينه وبينه بين نقطة في الصغرى وليس في الكبرى، في صغريات متعلقات التكليف. وإن كان أمرا مركبا فهو من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطيين صحيح. فلا ثمرة في البين، إلا أنه الفرق بيننا أيضا بينما هو ذهب إلى مسألة أن في الأقل وأكثر ارتباطيين إلى الانحلال وإلى البراءة، نحن راح نشوف إن شاء الله عز وجل، وهذا مثل أكثر الأصوليين أنه البراءة والانحلال، لكن إحنا راح نشوف إن شاء الله أنه لا نذهب إلى البراءة والانحلال، إلى انحلال والبراءة، بل نذهب إلى الاحتياط وعدم الانحلال. ملخص ثمر المسألة، ثمرة من أولها إلى آخرها، من الأصل اللفظي لأصل العمل، راح نلخص الموضوع كله الآن على مستوى الأصل اللفظي وعلى مستوى الأصل العمل، لخصه كله حتى ننهي المسألة كليا على مستوى الأصل اللفظي بداية. يعني صاحب الكفاية رحمه الله قسم الموضوع أصل لفظي وأصل عملي. ما هي الثمرة في مسألة الصحيح والعام؟ الثمرة الأولى على مستوى الأصل اللفظي هو ذهب صاحب الكفاية إلى جواز التمسك بالعام على الأعم، على القول بالأعم، على عم نحكي على مستوى الأصل اللفظي في ثمرة، وهي جواز التمسك بالعام أو بالمطلق بأصالة إطلاق يعني على القول بالأعم، وعدم جواز التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح. أشكلوا على ذلك إشكالات، أهمها، أهم الإشكالات التي تعرضنا لها، أولا إن المأمور به معلوم، شبهة، المأمور به معلوم والمراد ظاهر وهو العبادة الصحيحة. يعني ما راح يقول لي أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة الفاسدة، طبعا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة الصحيحة. فإذا كان المراد معلوما، أصالة الإطلاق تجري عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال. فإذا كان المراد معلوما صار في علم، بطل في أصل الإطلاق، الأصل عند الشك، ما عندي شك حتى يجي أصل الإطلاق، فلا تجري أصالة الإطلاق لأنها عند لأن جريان أصالة الإطلاق هو عند الشك في المراد، وهنا المراد معلوم مش مشكوك حتى نجري الأصالة، ما في شك أصلا. وملخص الجواب إذا بتذكروا أنه يرجع إلى الشك في المسمى، ونرجع ساعتها جواب هذا الإشكال. الإشكال الثاني إن البيانات الشرعية مجملة أو مهملة فليست في مقام بيان، والشرط الأول والمقدمة الأولى في مقدمات الحكمة التي هي شرط في أصالة الإطلاق أن يكون في مقام بيان. البيانات الشرعية بيانات مهملة أو مجملة، وذكرنا الفرق بين الإهمال والإجمال، أن الإجمال إهمال عدم بيان، الإجمال قصد عدم بيان، أحسنتم، فليس في مقام بيان، فليس في مقام بيان فلا يجري الإطلاق. يعني المقدمة الأولى المقدمات الحكمة قد اختلت فلا يجري الإطلاق. وملخص الجواب كما ذكرنا هناك أنها ليست، أن النصوص الشرعية ليست كذلك، بل هي في مقام بيان، غالبا في مقام بيان، ولو بالأصل، يعني هي في مقام بيان إما بذاتها في مقام بيان أو بالأصل. يعني الأصل ماذا؟ ذهب أكثر الأصوليين أنه إذا شككنا أن الشارع في مقام بيان أو لا، فالأصل أن يكون في مقام بيان لا في مقام الإهمال وعدم بيان. ذكرنا المسألة. الإشكال الثالث عليه على هذه الموضوع، على هذا الموضوع، إن الإطلاق جار على القولين، فينتفي الجزء على القولين، إطلاق جاري سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم، كل ما في الأمر ملخص الجواب. أن الجواب إذا بتذكره هو سؤال إطلاق موجود سواء قلنا بالصحيح أو بالعام يجري الإطلاق. لاحظ إشكالان الإشكالان الأولان الإطلاق لا يجري، الإشكال الثالث الإطلاق يجري على اثنين. في الإشكالين الأولين الإطلاق لا يجري على القولين، الإشكال الثالث الإطلاق يجري على قولين. كيف يجري الإطلاق؟ قال على الأعم يجري أصل واضح، أما على الصحيح فلأنه مجرد بيان بعض الكلمات إذا بتذكره، بيان الأجزاء، الجزء المشكوك لم يبينه، فإذا غير 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 مطلوب. وهذا ما يسمى بالإطلاق المقامي، هو في مقام بيان. ملخص الجواب إذا بتذكروا، عم لخص الموضوع كله الآن، ملخص الجواب أن طرد الجزء المشكوك كان على العام بالإطلاق اللفظي، وعلى الصحيح بالإطلاق المقامي. فرق شاسع بين الإطلاق اللفظي وإطلاق المقامي. بالإطلاق اللفظي أطرد الجزء وهو أمارة، إطلاق اللفظي أمارة، بينما في الإطلاق المقامي أترك الجزء، أحسنتم أحسن سيدنا، أطلق أطرد الجزء المشكوك بأصالة عدم الجعل، يعني بالأصل العملي، وشتان ما بين طرده بالأصل اللفظي وأصل العملي. الأصل اللفظي أمارة والأصل العملي وظيفة. والمختار في على مستوى الأصل اللفظي ما اخترناه هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية صحيح من وجود الثمرة بين القولين على مستوى الأصل اللفظي، إذ ليست النتيجة واحدة على المستويين على مستوى الأصل اللفظي، بل إطلاق على هناك وإطلاق مقامي هنا. وأما إذا لم يتم الإطلاق لعدم تمامية مقدماته أو لعدم الوصول للمجتهد فيه إلى رأي فيه، تصل النوبة حينئذ الأصل العملي. وهنا ذهب بعض الأصوليين إلى إجراء أصالة اشتغال دائما على الصحيح والبراءة على الأعم، وذلك اللزوم تقييد المأمور به على الصحيح، هيك ذهب النائين رحمه الله بعنوان بسيط كالناهي عن الفحشاء، وعدم لزوم ذلك على العام، مما يؤدي إلى كون الشك على الصحيح شكا في التحصيل، في تحصيل المأمور به وهو مجرى الاشتغال، بخلاف الشك على العام فليس فيه هذا العنوان البسيط. لم يرتضي صاحب الكفاية هذا الكلام على مستوى الأصل العملي، وغير صاحب الكفاية أيضا مثل سيد خوئي لم يرتضي هذا القول سواء كان على الصحيح أو الأعم، إذ أنهم يرون أن متعلق التكليف هو يرجع دائما إلى التركيب، إلى كونه مركبا، فتكون المسألة من باب مسألة أقل وأكثر ارتباطيين، فإذا قلنا فيها بالبراءة قلنا فيها على القولين، وإذا قلنا بالاحتياط قلنا فيها على القولين، إذن لا ثمرة في البين. وأما المختار فهو وجود الثمرة على مستوى الأصل اللفظي، وهو جواز التمسك بالإطلاق على الصحيح على الأعم دون الصحيح، وعدم وجود الثمرة على الأصل العملي، لأنه من باب تطبيقاته أكثر أقل وأكثر ارتباطيين، إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان متعلق التكليف أمرا بسيطا ولا ينحدر إلى التركيب أبدا، بهالحالة فقط تجري أصالة الاشتغال على الصحيح دون الأعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بدي أبدأ بموضوع، أريد أن أبدأ بموضوع له ركيزة في علم النفس، في نفس البشرية نبدأ فيه، وهو مسألة اللاوعي، الانكونسيونس. اللاوعي له أثر كبير في حركة الإنسان وفي كل انطباع يأخذه بدون أن يحس. فإذا زرع في نفسه في اللاوعي عنده فكرة معينة، تصبح هذه الفكرة هي التي تحركه، وهي توجهه من دون أن يحس. ولذلك الدعايات الإعلام حاليا في العالم كله بأكمله متكل على اللاوعي حاليا. يعني مثلا أنا أذكر دعاية قديمة في التلفزيون لإطار دولاب تاير يسموه بالعراق لشاحنة حتى يخففوا من خشونة هذا الدولاب بيحطوا شاحن دولاب كبير وامرأة صبية متزينة تقف حد قرب هالدولاب. طب شو علاقة هذه الصبية بالدولاب؟ طب أنا راح أشتري الدولاب ما راح أشتري الصبية معه. ولكن كأنما بلا وعي الإنسان ينتقل حسنها إلى خشونته، إلى خشونة أو إلى قبح الدولاب. ولذلك كل الدعاية في العالم الآن والإعلام في العالم هو ربط السيء، يعني إذا أرادوا تحسين صورة سيء يربطونه بأمر الحسن، بيربطوه مع بعضه فتنطبع في صور باللاوعي. وهنا
الحمل على الصحة نحملهم على الصحة
ها لانه احيانا عندهم اهداف
افساديه
هلا بغض النظر احنا يعني فكره كيف يتم الافساد بنشر السيء لكن بدون ان يحس الانسان ان هذا سيء، ما له صوره قبيحه، وذلك بربطه مع الحسن. سيد الصدر رحمه الله سبحانه الاخر الصدر له الالتفات لطيفه في مساله اجتماع الامر والنهي. انتم طلبه والحمد لله ودرستم الموضوع. في اجتماع الأمر والنهي يقول أصوليا يجتمعان أما فقهيا فلا يجتمعان. كيف؟ حسب القواعد الأصولية الأمر والنهي يجتمعان في واحد، ما في مشكلة ولا لا أشكال فيه، لكن على مستوى الفقه عندما المنهي عنه أمر قبيح يكرهه المولى والمأمور به أمر حسن يحبه المولى. الأمر القبيح إذا 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 كان مع الأمر الحسن القبح يغلبه. يعني أعطيكم مثال ولو مزعج شوية، إذا شيء صحن من الرز العنبر الفاخر مطبوخ من المرق الفاخر شيء طيب جدا يمر عليه صرصور مثلا بتأذي نفسك من الصحن كله. الاجتماعي القبيح مع الحسن هذا نهي فقهي وليس أصوليا، هذا فقهي وليس أصوليا. فأصوليا يجتمعان لكن فقهيا لا يجتمعان. هذا نوع تشبيه تمثيلي. مسألة استخدام ربط القبيح بالحسن لتخفيف قبحه أو الحسن بالقبيح بيأثر عليه، هذه مسألة انتشر استعمالها على مستوى الدعاية والإعلام كثيرا. كل العالم مربوط مبني على هالشيء، تلفزيونات كلها على هالشيء، الإعلام كله على هالشيء، دعايات كلها على هالشيء. وأعطيكم مثال على ذلك. أنا أذكر هناك مسلسل في التلفزيون من حوالي 20 سنة اسمه سوبرمان الفتى الخارق، الفتى الخارق مسلسل كل يوم نصف ساعة حضرت منه حلقة أو حلقتين، كان يحطوه على التلفزيون الرسمي اللبناني. أول مسلسل فيه هيك مقدمة إنشودة صغيرة وآخر نفس الإنشودة في آخر المسلسل أبو دقيقة أو دقيقة تانية أو نصف دقيقة عادة. في الأنشودي ماذا يقول؟ يقول هذه الكلمة، لاحظ، يقول أنا الفتى الخارق، الذي هو إنسان محبوب عند الناس وعند الأطفال خصوصا لأن كله خيالات يعني. أنا الفتى الخارق أدافع عن الحرية والعدالة ونمط الحياة الأمريكية. لاحظوا الحرية والعدالة ونمط الحياة الأمريكية. الحرية أمر محبوب عند كل البشر، ما حدا بيقدر يقول لا. والعدالة أمر محبوب عند كل البشر، ما حدا بيقدر يقول لا. ما حدا بيكرهني.
الحياة الأمريكية مكروهة عند كل البشر.
لكن نمط الحياة الأمريكية ليست محل إجماع عند البشر ومحبوبة عند البشر جميعا. في ناس تحبها ناس. ها ربطوا في ذهن الطفل ربط الأمر الجميل الذي هو مشكوك، خلينا نقول على الأقل له مشكوك أنه حلو أو مش حلو أو محل كلام، ربطه بأمر محل إجماع عند في الفطرة البشرية موجود الحرية والعدالة، تجعل تات تسري كأنه يسري الحسن من الحرية والعدالة إلى
من القبيح إلى الجميل بحيث لا يفرق بينهما.
من القبيح فيأخذ من حسنه، يعني المشكوك يأخذ من حسنه المتفق على حسنه، أو يأخذ من قبحه المتفق على قبحه. ولذلك مثلا تلاحظوا عندما يريدون من دون أن في أشياء من دون أن نحس إحنا موجودة، ضرب الفكر ضرب المسلك الديني، شو بيقولوا مثلا فلانة أو فلان إنسان حر متحرر يعني متفلت من الدين، متدين شو بيقولوا عنه إنسان ملتزم متزمت ولا ملتزم، حتى في أحسن الأحوال بيقولوا ملتزم. الالتزام ما معنى قيود، الحرية مرتاح، الحرية أمر جميل عند الناس عند البشرية كلها، فهم يخلطون بين الحرية والفوضى. الذي التفلت معناه فوضى، الالتزام معناه الالتزام بقوانين، بينما نقول مثلا المتدين هو إنسان منتظم وغير المتدين إنسان متفلت بفرق فوضوي، هيا الله مش فرقاني معه، ما في ضوابط ما في شيء. سموا الإنسان المتفلت مش سموه حر. أنا كنت أسمعه والله تونس بلد مثلا أيام قبل
بورقيبة،
أيام بورقيبة أيام بالعادة إنسان بلد متحرر. شو يعني متحرر؟ يعني حرية الجنسية، حرية كذا، ممنوع في شواطئ ممنوع الوحدة تنزل إلا بحجابها مثلا، وأهل المجر والله هذه شو بلد متحرر. ونحن حتى الإسلاميين يعني حتى الناس المتدينين صاروا يستخدمون هذه الحياة، والله عايش على حريته، مش على حريته، خلنا نعبر تعبير على فوضويته، لما لها من أثر كبير في النفس في العقل في الذهن. هم يستخدمون ذلك. هذه المسألة موجودة ومهمة جدا، أريد أن أنتقل منها إلى شيء غدا إن شاء الله على التنين بنكمل المسألة، وهي التالية: خلق الأنموذج الصالح الجميل المرغوب في الحياة أفضل وسيلة للتبليغ على الإطلاق. أفضل مش محاضرة، خلق الأنموذج، أنت تكون أنموذج جميل يحبه الناس. ولذلك مثلا بالحديث الشريف يقول صادق عليه السلام هذا يقول الناس هذا أدب جعفر محمد الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل علي منه السرور. ماذا قال؟ شو يعود جنائزهم يكون رجل منكم في العشيرة أداهم للأمانة وأصدقهم بالقول بهالمعنى، ويعود مرضاهم ويمشي في جنائزهم، يعني ما في حكي بس مجرد فعل أفعال. فيقولون يعني العشيرة بتقول هذا أدب جعفر بن محمد، فيدخل علي من السرور، لأنه أنت بنفس مسلكك أعطيت صورة طيبة. ومن أهم الصور الطيبة على الإطلاق أن يكون مجتمعنا في واقعه وظاهره يظهر بمظهر المتحابب المتآلف الذي مش واحد بيحكي على التاني واحد بينقر على التاني واحد بيسب التاني واحد بيشتم التاني وكذا.
للأسف طلعنا فيها.
إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل الموضوع والحمد لله رب العالمين.